منتصف الليل حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى الثانية صباحا حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر، أطيب تحية سيداتي وسادتي مع دعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر. بعد هذا الاستعراض نتابع آخر تطورات ملف العراق، ثم نبقى مع عدد من تقارير المراسلين، وفيها تتابعون تقريرا من بغداد عن استلام القوات البحرية العراقية سفينتين حربيتين من إيطاليا، وآخر عن فعاليات مشتركة في إقليم كردستان أقامها الوفد الثقافي الدنماركي الذي يزور العراق حاليا. وقبل أن ننهي الساعة يحين موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج مو بعيدين، وسنقدم لكم عددا من التقارير وافانا بها مراسلونا من مواقع الأحداث لنتعرف من خلالها على آخر الأحداث السياسية والاجتماعية على الساحة العراقية. مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم أوقاتا ممتعة مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وأهلا ومرحبا بكم. الآن نتابع وإياكم آخر تطورات المشهد العراقي في ملف العراق الذي عدته وتقدمه لكم اليوم سميرة علي مندي.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: العراق يطلب مساعدة الولايات المتحدة في تسليح جيشه، دراسة تكشف بأن النسبة الأكبر من ضحايا العمليات الإرهابية هم من المسلمين، فوز ائتلافين نفطيين بعقود لتطوير حقلي مجنون والحلفاية،
شنو هذا للعالم؟ ليش يجب الصير؟ والله حرام، والله حرام، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ضحايا تفجيرات الثلاثاء الماضية التي هزت العاصمة بغداد لا زالوا يتساءلون عن سبب استهدافهم، وهم يواصلون لملمة أشلاء القتلى ويبحثون عن المفقودين ويداوون جراحهم. يأتي هذا فيما كشفت دراسة حديثة أن تنظيم القاعدة يستهدف المجتمعات الإسلامية والعربية أكثر مما يستهدف الغربيين. إلى ذلك واصل وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس لقاءاته مع المسؤولين العراقيين خلال زيارة غير معلنة قام بها إلى العراق الخميس، حيث بحث مع رئيس الجمهورية جلال طالباني اتخاذ إجراءات أكثر صلابة لدعم الوضع الأمني في العراق. من جهته دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي غيتس خلال لقائه به الجمعة إلى مساعدة العراق بتجهيز وتسليح الأجهزة الأمنية بالأسلحة الحديثة والمتطورة وتنفيذ العقود الخاصة بهذا الجانب. وكيل وزارة الحوار الوطني سعد المطلق أوضح لإذاعة العراق الحر أن وزير الدفاع الأمريكي يحمل معه العديد من الملفات المهمة لمناقشتها مع الجانب العراقي.
أولا دعم العملية السياسية في العراق ودعم العراق، يعني تأكيد على دعم الولايات المتحدة للعراق على كافة المجالات كافة الملفات. ثانيا الالتزام الأمريكي بسحب قواته بالعراق، جدولة الانسحاب، تأكيد على مواعيد جدول الانسحاب، بالإضافة إلى بحث موضوع المعدات الأمريكية التي ستترك في العراق. هذه المواضيع اللي يحملها في حقيبته وزير الدفاع الأمريكي.
زيارة وزير الدفاع الأمريكي للعراق تأتي بعد يومين من التفجيرات الدامية التي شهدتها بغداد الثلاثاء الماضي، والتي أسفرت عن سقوط نحو 130 قتيلا، بالإضافة إلى ما يقرب من 450 جريحا، وهي الهجمات التي أعلنت جماعة دولة العراق الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عنها وتأكيدها بأنها ستواصل حملتها. ويرى المطالبي بأن هناك جهات سياسية عراقية تتساءل على الإرهابيين في العراق.
الموضوع مو موضوع أمني باعتقادي، هناك عدم اتفاق سياسي، هناك بعثرة سياسية في القرار السياسي العراقي، وهالبعثرة السياسية اتاحت لبعض الزمر الإرهابية باتخاذ جيوب في بعض المناطق. هذه أزمة حقيقية وأزمة كبيرة، المشكلة أن القاعدة في العراق لها منابع أو لها مناطق، واكو مناطق وسياسيين يمهدون لجيوب القاعدة أو لبعض المجاميع الإجرامية الصغيرة جدا يهيئون المناخ المناسب للعمل، وهذا هو الخطر الحقيقي. كارثة كبيرة وجود عناصر بعثية ملتزمة بالخط البعثي داخل أجهزة الأمنية العراقية.
إلى ذلك وفي سياق ذي صلة بالتفجيرات والأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين الأبرياء ليس فقط في العراق بل في دول عربية وإسلامية، كشفت دراسة حديثة عدها باحثو مركز مجابهة الإرهاب في جامعة ويست بوينت العسكرية الأمريكية أن النسبة الأكبر من ضحايا تنظيم القاعدة خلال الفترة من 2004 إلى 2008 كان معظمهم من المسلمين والقاطنين في الدول الإسلامية، بينما شكل الأجانب الغربيون نسبة هامشية في جملة الضحايا الذين سقطوا على يد العمليات الإرهابية التي نفذتها عناصر القاعدة في أنحاء متفرقة من العالم. الباحث وليد فارس مستشار المجموعة النيابية لمجابهة الإرهاب في الكونغرس الأمريكي تحدث لإذاعة العراق الحر عن هذا التقرير.
هذه الدراسة التي أجرتها كلية حربية في ويست بوينت تتوافق مع دراسات كثيرة قد وضعناها في لجنة الأبحاث للمجموعة النيابية لمواجهة الإرهاب في الكونغرس. النقطة الأساسية هي أن عمل القاعدة والتنظيمات ما يسمى بالتكفيرية السلفية وغيرها عملهم موجه أساسا للاستيلاء على السلطة في المجتمعات الإسلامية. لذلك فإن المعركة الأولى والأساسية لهذه التنظيمات الإرهابية أو المتطرفة أو الراديكالية كما يقال عنها هو موجه ضمن العالم العربي الإسلامي وفي المجتمعات الإسلامية، كما رأينا مثلا في العراق. يعني أكثر الذين قتلوا على يد الإرهابيين المنتمين إلى القاعدة في المثلث السني أو في شمال في كردستان، وطبعا الجهاديون الآخرون في الوسط والجنوب، يعني يستهدفون أولا العناصر المعتدلة والديمقراطية والمؤمنة في حقوق الإنسان في المجتمعات الإسلامية، ونرى ذلك أيضا في أفغانستان وفي العالم العربي بشكل عام.
المحلل السياسي العراقي هاشم الحبوبي يتفق مع رأي الباحث وليد فارس بأن الإرهاب في العراق يستهدف كافة أطياف الشعب العراقي، رغم أن العراق بلد عربي ومسلم.
رسالة الإرهاب أو رسالة المنظمات هي هذه المرة كانت رسالة إلى الشعب العراقي وليس إلى الحكومة العراقية. لماذا؟ لأنها استهدفت أماكن الحقيقة كان الهدف واضح هو إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر حتى البشرية، ودون أن نضع أي تحديد أو أي جنس لهذه الخسائر البشرية. إذا تضعت المواقع الخمسة تجد أنها تمثل كل أطياف الشعب العراقي تقريبا، بصمات ظاهرة ومعروف أنها بصمات تعود إلى القاعدة.
الباحث وليد فارس أكد متحدثا لإذاعة العراق الحر عن أهمية هذه الدراسة وما تريد قوله.
هذه الدراسة جاءت لتقول للرأي العام الأمريكي أن القاعدة هي عدو ليس فقط للمجتمعات الديمقراطية الغربية في العالم الحر، ولكنها أساسا هي التي تواجه المجتمعات الإسلامية. وقد رأينا مثلا في الجزائر في التسعينات أن أكثر من 140 ألف قتيل لم يكونوا لا من الغرب ولا العالم المسيحي ولا العالم اليهودي ولا العالم البوذي الهندي، ولكن من الجزائر أي من العالم العربي والإسلامي.
الدراسة وإن لم تعبر عن الرأي الرسمي لوزارة الدفاع الأمريكية إلا أنها تجد مكانها كأحد الأبحاث الهامة على طاولة وزير الدفاع، وهذا ما يؤكده الباحث وليد فارس.
هكذا الدراسات هي تكلف بها المؤسسات ونسيما الأكاديمية في جامعة الدفاع الوطني وفي مختلف الكليات العسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية دول الحليفة، ويدخل في نطاقها يعني باحثون من أمريكا وباحثون آخرون من أوروبا والعالم العربي والإسلامي من الدوائر الدفاعية والاستخباراتية. ولكن الأهم هنا في الخلاصة أن هكذا دراسات سوف تساعد الكونغرس الأمريكي والإدارة الأمريكية في سياساتها المستقبلية من أجل التنسيق في تلك المجتمعات المسلمة العربية وغير العربية مع القوى الديمقراطية الحرة المؤمنة بالتعددية. إذن هكذا دراسة في نهاية المطاف سوف تخدم مصالح المجتمعات المدنية في الشرق الأوسط الكبير بشكل عام وهنا في العراق بشكل خاص.
شنو دلهم هاي البنات موظفات رجلها ماكو ويديها ماكو أنا ساعتين ثلاثة صوت كل شيء ما أسمع من وراء الانفجار ورجعنا هنا الانفجار وما ما جامع الندى هم انفجار.
ما زلتم تستمعون إلى محاور ملف العراق من إذاعة العراق الحر. أعلنت وزارة النفط العراقية الجمعة فوز ائتلافين نفطيين بعقود لتطوير حقلي مجنون والحلفية الضخمين في جنوبي العراق، وذلك خلال الجولة الثانية لمنح عقود تراخيص لتطوير 10 حقول نفطية. وشارك في المناقصات ممثلو 44 شركة نفطية تنافست على 5 من الحقول، فيما سيجري التنافس على 5 الأخرى يوم السبت. وقد فاز خلال الجزء الأول من الجولة الثانية لمنح العقود النفطية ائتلاف شركتي شيل البريطانية وبتروناس الماليزية على عقد تطوير حقل مجنون، بينما حصل ائتلاف شركات النفط الوطنية الصينية وتوتال الفرنسية وبتروناس الماليزية على عقد تطوير حقل الحلفية. رئيس الوزراء العراقي نور المالكي وخلال حضوره جولة التراخيص الثانية للحقول النفطية والغازية أكد أن هذه الجولة تمثل ظاهرة متطورة في تاريخ الصناعة النفطية العراقية.
يسعدنا أن الشركات تثق بالضمانات العراقية حينما تتفاوض حينما تتنافس أنها ستكون مضمونة من كل تقلبات أو تحولات يمكن أن تحصل، لأن العراق لم يعد يتعامل مع القضايا بتقلبات سياسية كما كانت تجري، إنما وفق سياقات الضمان والالتزام والحماية الكاملة في نظام ديمقراطي دستوري مسؤول.
من جهته أكد وزير النفط حسين الشهرستاني في جلسة فتح العطاءات أن العقود التي يطرحها العراق هي عقود خدمة.
يجدر الإشارة إلى أن العقود التي طرحها العراق هي عقود خدمة، أي أن الشركات النفطية المستثمرة في الحقول العراقية سيدفع لها أجور خدمة عن كل برميل منتج، ويبقى البرميل برميل النفط بالكامل مملوكا للعراق يبيعه بالأسعار العالمية السائدة.
وكانت وزارة النفط قد أعلنت عن اختيار 45 شركة عالمية تمثل 23 دولة للاستثمار في الحقول النفطية ضمن جولة التراخيص الثانية. وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني وفي مؤتمر صحفي توقع أن يبلغ إنتاج العراق من النفط 10 ملايين برميل يوميا في غضون ما بين 6 و 7 أعوام.
مجموع الإنتاج المتوقع من الحقول الثلاثة التي أحيلت في جولة التراخيص الأولى هو 6.4 مليون برميل من 3 حقول فقط، هي الرميلة والزبير وغرب القرنة المرحلة الأولى، وإذا ما أضفنا إلى ذلك الإنتاج العراقي الحالي من الحقول الأخرى كركوك وباي حسن وحقول ميسان كذلك، فيكون الإنتاج بحدود 7.5 مليون برميل من جولة التراخيص الأولى والجهد الوطني. وما حققناه هذا اليوم بقبول عرضين لتطوير حقل مجنون وحقل الحلفاية سيضيف 2,350,000 برميل إضافي، وبذلك سيكون مجموع الإنتاج بحدود 10 مليون برميل خلال السنوات الستة القادمة إن شاء الله.
شركة شيل التي فازت بعقد تطوير حقل مجنون أعربت، وعلى لسان مديرها في الشرق الأوسط منير أبو العزيز، أعربت عن سعادتها بحصولها على هذا العقد. وتحدث أبو العزيز لإذاعة العراق الحر:
يعني هو حيكون مشروع كبير، مشروع ضخم، هو هذا عقد خدمات. عقد خدمات هذا يتشكل عندك الشركة العالمية تشتغل كمقاول لشركة نفط الجنوب، يوقع الاتفاق على برنامج عمل كحفر الأبار، بناء المنشآت، الأنابيب يعني والضخ ضخ النفط. فحقل المجنون مثلا الوزارة حددت يعني أقل إنتاج يزم يوصل بعد 5-6 سنوات 700,000 برميل باليوم. شيل عرضت اليوم قال احنا ممكن نوصل لمليون و800,000 برميل باليوم، والمقاول الشركة يعني بتسترجع التكاليف من الإنتاج، والإنتاج نفسه يعني يعود للطرف العراقي اللي هو يتصرف في التصدير وإلى آخره. يعني
الإعلان عن بدء جولة التراخيص الثانية أثار حفيظة وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان أشتي هورامي الذي تحدث يوم الخميس لوكالة رويترز للأنباء قائلا إن الحكومة العراقية ولأغراض سياسية تعجل بإقامة مزاد على عقود 10 حقول نفطية قبل حل النزاعات بين الجانبين بحسب تعبيره. لكن وزارة النفط العراقية وعلى لسان الناطق باسمها عاصم جهاد رفضت الرد على تصريحات هورامي.
أولا وزارة النفط لا ترد على أي جهة. أن يعبر عن وجهة وزارة النفط بالنسبة لتطوير الحقول النفطية ضمن جولة التراخيص الأولى كانت العملية مبرمجة. وضعت وزارة النفط سقف للقيام بهذه الفعالية شملت أولا اختيار الشركات، دعوة الشركات، الاجتماع بالشركات، مؤتمر ترويجي لهذه الحقول، ومن ثم الإعلان عن بدء عمليات استلام وفتح العروض. والعملية استغرقت أكثر من عام ونصف، إذن العملية كانت هي عملية غير مستعجلة. دورة التراخيص الثانية أيضا استغرقت وقت طويل من التحضير، من دعوة الشركات إلى مؤتمر ترويجي إلى بيع حقائب المعلومات، ومن ثم اليوم تحديد هذا الموعد كان محدد قبل أكثر من عام يعني بالنسبة لجولة التراخيص الثانية. اليوم أعتقد أنه كان هو خير رد عندما قبلت الشركات أو عندما قدمت بأسعار هي أقل من الأسعار اللي وضعتها وزارة النفط، ويبدو أنها اكتسبت درس من جولة التنافس الأولى. وما تحقق هذا اليوم يعد إنجاز كبير بالرغم من الظروف اللي يعيشها العراق.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوف.
هذه إذاعة العراق الحر.
ما ترتوي بمي ولد ما ترتوي بمي.
يصير منه اللي يجير ويلش مصير منه اللي يجيب
انت القمر في عواك انت القمر في عواك فريد لهيبة يا ولد فريد لهيبة
وعلى الدرب يا هواي وعلى الدرب يا هواي يا عيوني يا ولد يا عيوني وستتبعك للموت وستتبعك للموت لا يخلوني يا ولد لا يخلوني
وينش مصيبة منه اللي يجيب وينش مصيبة منه اللي يجيب
انت القلب في هواك انت القلب في هواك
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، أثارت التفجيرات الأخيرة التي شهدتها بغداد جملة أسئلة تقف في مقدمها تساؤلات يطرحها مراقبون ومواطنون عن الفاعلية المتوخاة من أجهزة الكشف عن المتفجرات التي تعمل ليل نهار في نقاط التفتيش. ففي الوقت الذي يتبادل فيه السياسيون الاتهامات بالتقصير والتخوين، أكدت الشركة المصنعة لهذه الأجهزة أن السبب يكمن في سوء استخدامها، وهو أمر يؤشره إلى حد ما مسؤول كبير في وزارة الداخلية. مزيد عن هذه التساؤلات في تقرير خالد وليد.
بعد تفجيرات الثلاثاء الأخيرة في بغداد، ظهر نوع من تبادل الاتهامات بين القيادات الأمنية حول أسباب هذه التفجيرات. ووسط هذه الاتهامات برزت انتقادات من عدد من الساسة العراقيين للأجهزة المستخدمة في كشف المواد المتفجرة. بعض هذه الانتقادات بني على أساس رؤية واضحة لتذبذبها في الفحص، فتارة تؤشر على لا شيء، وتارة أخرى تؤشر على عطور ومواد تنظيف. وهذه الانتقادات جاء بعضها على لسان المحلل السياسي أسعد العبادي في حديثه لإذاعة العراق الحر.
مع الأسف الشديد عندنا جهاز كشف المتفجرات ومديرة يطلع بين آونة وأخرى يصرح بأن هذه الأجهزة هي أجهزة متطورة وكذا، لكن الظاهر عند أهل الاختصاص بأن هذه الأجهزة إنما هي أجهزة لكشف المواد الكيماوية تستخدم على مداخل الفنادق والمؤسسات السياحية و مطارات.
واتفقت مديرية الدفاع المدني التي كان منتسبيها أول الواصلين إلى مواقع الأحداث مع ما جاء به المحلل السياسي أسعد العبادي، إذ أكد مدير الدفاع المدني عبد الرسول الزيدي أن هذه الأجهزة كان من المفترض أن تكشف السيارات التي استخدمت في التفجيرات، سيما وأن مواقع الأحداث تدل على استخدام كمية كبيرة من المواد المتفجرة، وتثبت أيضا تطابق طريقة التفجير مع مثيلاتها التي استخدمت سابقا.
هي نفس الأصابع، هي نفس التكتيكات، وهي نفس الأهداف ونفس المجرمين، وفي كل مرة يعني يستخدمون نوعيات كبيرة من المتفجرات.
أما جهاز مكافحة المتفجرات فعزى ضعف هذه الأجهزة إلى عدم معرفة منتسبي الأجهزة الأمنية بالطريقة الصحيحة لاستخدامها، حيث أكد مدير الجهاز اللواء جهاد الجابري أن على مستخدمي هذه الأجهزة ارتداء القفازات عند استخدامها، إلى جانب اعتماد آلية تبديل المستخدمين من قبل السيطرات كل ساعتين.
كل جهاز عليه ثلاثة، ما عندهم موجود اثنين، يشتغل ساعتين ويرتاح ساعتين، مو يمسك الجهاز من الستة الصبح إلى الساعة التسعة بالليل مثل ما نشوف الآن. ماذا؟ لا راح تبقى طاقة بجسمه ولا نفسيته تكون مستقرة، وراح يكون تعبان ويظل يشربت بالسيارات.
وكان للمواطنين رأي آخر بهذه الأجهزة، تمخض عن مشاهداتهم اليومية عند مرورهم في نقاط التفتيش.
يوم ما عنده تسألني عن الأجهزة الكشفية اللي واقف بالشارع، مرة لزمونة قالوا لنا تاراتكم وصخة، فدنمش دامشي بالسياراني فد يوم، كان يقولوا لي عطر خالة، رجع مرة يقول لي خالة أكسجين، مرة أدوية. وأضحك شي مرة هستمني طالعة من طبيب الأسنان، السيارة فردش يوهد فردش، آخر شيء كان يقول لي خوبهم حشية سنونك. بعد التعامي على من خلين هاي الأجهزة الكشفية إذا حتى السنون هاي
تأشر على كل شيء، عزاهي ما بها أي فائدة، ياخرون السير وهاي شوين ازدحام بالسيطرات وماكو كل فائدة بهم.
فيما أكد مدير شركة ATSC الصانعة لهذه الأجهزة جيم بليكس ما جاء به مدير جهاز مكافحة المتفجرات حول مكامن ضعف الأجهزة الكاشفة للمتفجرات.
السبب في تفجيرات الثلاثاء ليس من سوء أجهزتنا، حيث أننا فحصنا جميع الأجهزة الكاشفة للمتفجرات قبل أن نصدرها إلى العراق، ونعتقد أن السبب من سوء استخدامها، وهذه الأجهزة تعمل بالرنين الرباعي. كذلك نحن حاليا بصدد تصنيع أجهزة جديدة للعراق.
وتبقى التساؤلات تطرح من قبل مراقبين حول هذه الأجهزة وكفاءتها في كشف المتفجرات، سيما مع تكرار مسلسل التفجيرات في مواقع حساسة تحوي العديد من نقاط التفتيش. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
كثر الجدل مؤخرا.
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية.
سلت متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد،
البصرة، أربيل،
كربلاء، دهوك،
معقوبة، العمارة،
الناصرية، السليمانية،
الموصل، كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مجددا مع برامج إذاعة العراق الحر، حيث تستمعون في الجزء المتبقي من هذه الساعة إلى تقريرين يستعرض أحدهما فعاليات مشتركة في إقليم كردستان أقامها الوفد الثقافي الدنماركي الذي يزور العراق حاليا. وقبل أن ننهي الساعة يحين موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج مبعدين. أعزائي المستمعين، تتهيأ كوادر القوة البحرية العراقية لتسلم الدفعة الثانية من السفن الحربية التي تعاقدت وزارة الدفاع مع شركات إيطالية على بنائها. مسؤول عسكري أبلغ إذاعة العراق الحر أن البحرية العراقية ستستلم في 16 من الشهر الجاري ما تبقى من هذه الدفعة المتمثلة بسفينتين حربيتين من الجانب الإيطالي، مؤكدا أن الكوادر العراقية تواصل تدريبها في دول لها باع طويل في السفن الحربية بعد أن تسلمت مهمة الدفاع عن المياه الإقليمية العراقية. تقرير محمد كريم.
أكدت وزارة الدفاع العراقية وعلى لسان المتحدث باسمها اللواء محمد العسكري في تصريح خاص به إذاعة العراق الحر قرب تسلم القوة البحرية العراقية لسفينتين حربيتين جديدة ضمن العقد الموقع بين الوزارة والجانب الإيطالي في وقت سابق العام الماضي، لتضم هذه السفينتين إلى الأسطول العراقي الذي تسلم مهامه فعليا في حماية المياه الإقليمية للعراق.
يوم 16 من هذا الشهر راح نستلم من إيطاليا، يعني من ضمن عقد من 4-0 استلمنا 2 وهي الثالثة والرابعة راح نستلمهم، راح نجز وفد يستلمهم من إيطاليا. يعني قواتنا البحرية عندها سفنها وعندها زوارقها وكادرها، وانتقل مقر قيادة القوى البحرية إلى ميناء قصر من بغداد إلى البصرة، والقوى البحرية يعني منتشرة في كل المناطق اللي كانت تشغلها القوات المتعددة الجنسيات الأمريكية والبريطانية، ولدينا ثقة عالية أنه البحرية العراقية فعالة الآن بشكل كبير، ولكن في المستقبل ستكون أكثر.
كما أكد العسكري وصول القوى البحرية العراقية الآن إلى مستوى من القدرات والكفاءة يؤهلها لضبط المياه الإقليمية للبلاد، منوها عن طموحات وزارة الدفاع وخططها بهذا الاتجاه.
هي وصلت لمرحلة عالية الآن، قادرة على حماية مياه الإقليمية، وإحنا نعم عندنا خططنا وعندنا نطورها سويا من أفضل أنواع البحريات أو على الأقل موازية لما موجود في منطقة الخليج. هذا عازمين عليه، وعقود نعم عندنا تسليحية ومتطورة مع دول متطورة تباعا يأتي سلاح وسفن وزوارق مختلفة الأنواع.
ورداً على سؤال توجهت به إذاعة العراق الحر حول البرامج التدريبية المعدة للقوى البحرية العراقية، قال العسكري:
برنامج داخلي وبرنامج خارجي. البرنامج الداخلي يدربون بداخل الأراضي العراقية في مدينة البصرة بإشراف مدربين من حلف الناتو، وأيضا لدينا عناصر كثيرة ذهبت منذ فترة وتذهب باستمرار في إيطاليا وفي بريطانيا وفي استراليا، في معظم دول العالم اللي لها باع في البحرية. عندنا علاقات وعندنا دورات وعلى مستويات مختلفة، يعني وخاصة مع إيطاليا يعني واستراليا وبريطانيا، يعني لدينا كثير من الدورات وكثير من العناصر تتمرن هناك وتأتي إلى قيادة القوى البحرية.
إلى ذلك، شكك عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عادل البرواري في قدرة القوات البحرية على الإمساك بالملف الأمني للمياه الإقليمية دون مساعدة من القوات متعددة الجنسية.
لا، ما أتصور، لأن الاتفاقية الأمنية اللي بين وزارة الدفاع العراقي ووزارة الدفاع البريطاني من بدها سنة، خلال هذه المدة القوات البحرية البريطانية مهمتها أولا حماية المنصات النفطية في الخليج وتدريب وتأهيل القوات العراقية لمدة سنة. فحسب الاتفاقية الأمنية خلال سنة راح يتم بناء القوة البحرية وتجهيزها وتدريبها من كل النواحي، ولكن في الوقت الحاضر غير قادرة باستلام الملف الأمني دون قوات أجنبية.
في الوقت ذاته أكد برواري أن هناك سفن عسكرية بريطانية ما تزال راسية في المياه الإقليمية.
هناك 5 سفن بريطانية أيضا موجودة حسب الاتفاقية ومدتها سنة كاملة لأجل بناء تلك القوات.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، جلسات شعرية وموسيقية وعروض للفنون الشعبية وعرض أزياء، فعاليات تضمنتها أيام الثقافة الدنماركية والعراقية في إقليم كردستان. الوفد الثقافي الدنماركي الذي يزور العراق حاليا توجه من بغداد إلى أربيل للإطلاع على النهضة التي يشهدها الإقليم على حد تعبير مسؤول ثقافي كردي، فيما أبدى أحد أعضاء الوفد الدنماركي إعجابه بالناس متمنيا لهم حياة أفضل. المزيد في تقرير عبد الحميد زيباري من أربيل.
استضافت وزارة الثقافة في حكومة إقليم كردستان العراق الوفد الثقافي الدنماركي الذي وصل قبل أيام إلى بغداد لإقامة أيام الثقافة العراقية الدنماركية، وقدم الوفد في أربيل مجموعة فعاليات متنوعة في الإقليم بالتعاون مع الفرق الفنية من بغداد وأربيل، وتضمنت هذه الفعاليات تقديم مجموعة أشعار من قبل الشعراء الدنماركيين بالإضافة إلى الموسيقى الدنماركية وعروض فنية للفرق الفنية الشعبية في وزارة الثقافة في الإقليم وعرض للأزياء من قبل دار الأزياء العراقية. كنعان المفتي مدير عام وزارة الثقافة في حكومة إقليم كردستان أشار إلى أن استضافة الوفد الثقافي الدنماركي جاء للاطلاع على الثقافة الكردية والتطورات التي حصلت في الإقليم، وأضاف في حديث مع إذاعة العراق الحر:
خلال التبادل الثقافي وانفتاح على العالم، مشكورا وزارة الثقافة قامت بتنسيق مع وزارة الثقافة الاتحادية في بغداد باستضافة الوفد إلى كردستان العراق لكي يطلعوا عن كثب وعن قرب عن ما تجري في كردستان من الناحية الثقافية والعمرانية والسياسية حتى. فقمنا وضعنا برنامج خاص لمدة 3 أيام لزيارة أربيد وسليمانية ودهوك لكي يطلعوا مثل ما قلنا على الثقافة الكردية، وهي كما معروف لا توجد هناك حدود ولا توجد هناك أثرات للثقافات العالمية، فأرجو أن تكون بادرة جيدة للمستقبل إن شاء الله.
من جانبه قال الشاعر العراقي منعم الفقير الذي يرافق الوفد الدنماركي أن الوفد تجاوز كل المخاوف وزار العراق من أجل إقامة مهرجان ثقافي، وقال:
جاءت فكرة إقامة هذا المهرجان ردا على استدعائنا لوفد من وزارة الثقافة العراقية في عام 2005، وكان هناك مهرجانا مماثلا أسميناه أيام الثقافة الدنماركية العراقية، شارك فيه كتاب عراقيون إلى جانب كتاب دنماركيون، وهذه الزيارة تأتي ردا أو عرفانا بالجميل على ضيافة الدنمارك لهذا الوفد. في تلك الفترة توصلنا إلى عدد من المقترحات وكنا نتمنى تفعيلها، هي مثلا توأم بين كوبنهاجن وبغداد، إعادة تأهيل مكتبة البصرة ومكتبة الموصل، بالإضافة إلى اقتراحات بورش عمل مشتركة تشمل أدب الأطفال والترجمة والسينوغراف المسرحي. الظروف السابقة حالت دون تواصل ومتابعة هذه الاتفاقات.
الكاتب والشاعر الدنماركي كريستيان نيونجايا رئيس تحرير القسم الثقافي في جريدة الأنفرمسيون الدنماركية أبدى إعجابه بالعراقيين وقال: نحن هنا التقينا بمختلف الناس ومن مختلف الأعمار وكلهم متفائلون ولديهم كفاءات، ونتمنى لهم حياة أفضل مما هو عليه الآن. انتهى التعليق. وقدمت دار الأزياء العراقية خلال الاحتفالية عروضا جميلة تناولت تاريخ العراق القديم والمعاصر ونالت إعجاب الحضور. شيرين عارف مديرة الدار تحدثت إلى إذاعة العراق الحر عن هذا العرض وقالت:
العرض كان يحكي قصة العراق، تاريخ العراق من سومر وأكد وبابل وآشور والحضر، يحكي معاصرة شعب عريق وشعب وادي الرافدين الذي منه خرجت هذه الأجيال. سومر بكل ما تحوي من الكتابة الألفية الأولى للكتابة، ثم إذا الرموز السومرية كان بالعرض هي القيثار السومرية مجسمة في إحدى العادي. أكثر الملابس كانت هي طرزة باليد ومخذة من تصاميم تاريخية ومصادر تاريخية بحت، يعني القيثار السومرية، آشور، بانيبال، الحضر هياكلها، كلها كانت هذه منظومة التاريخ العراقي القديم، طورناها بملابس حكت التاريخ المعاصر ولكن المعاصرة الجديدة وألوان جديدة حكت العصر الجديد. أيضا كان عندنا الفولكلور له دور كبير بهذا العرض، الفولكلور العراقي الجميل اللي ينبع من تاريخ ومعاصرة العراق، العباءة العراقية وطورت أيضا بالأشكال الجديدة من العباءة، ثم الحقبة الكردية بألوانها الجميلة والدبكات.
عبد الحميد زبري، ذات العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محن أخبار. هي العراق الحر تقرح لنا شعارها.
مستمعين الأعزاء، موعدكم الآن مع فالح الدراجي وحلقة جديدة من برنامج مو بعيدين.
إذاعة العراق الحر تقدم مو بعيدين مو بعيدين مو بعيدين. مو بعيدين برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فالح الدراجي.
أحبتي المستمعين، لقانا اليوم مع واحد من الفنانين العراقيين الذين يشكلون مرتبة مهمة في الأغنية العراقية، فهم يمثلون الجيل الشاب وهم في ذات الوقت يمثلون الخط الأول في الجيل الذي نسميه بالجيل ما بين الكبار وبين الشباب. عايد منشد الفنان العراقي الذي تألق بالأغنية العراقية خارج العراق بنكهة عراقية وبرائحة عراقية، فمرحبا بفناننا الجميل عايد المنشد.
يا مرحبا بك استاذ صالح،
شلونك عيني، شلون صحتك؟ نحكيك بالمصر لو بالعراقي؟
مصر هسه ومشتاق لكم كلكم، ولك صار لي سنين طويله ما شفتك.
الله يخليك استاذ عايد.
كان الفنانين بالعراق واهلي،
والان يسمعوك الجمهور العراقي.
انا نفسي بالعراقيين بالعراق.
والله نعم منك.
الكلمه اللي اختارها عن العراقيين وعن العراق خطواتي دعائهم الي.
اخر نتاجات عايد المشهد؟
والله جاءت تسجيل هسه اغنيه اسمها الحياه.
نعم.
كلمات الشاعر مثال المجهول والحاني، ومعقوله ايضا للشاعر مثال المجهول والحاني، وان شاء الله اثنينهم كملت تسجيلهم وراح اصورهم ان شاء الله.
سجلتهم في القاهره طبعا؟
اي في القاهره.
نسمع فدي شويه وفد مقطع من وحده من عسن.
نسمعي.
علمتني ما سلم من نصير، وعلمتني ما سلم ويصير خلي يصير من السلام الأجل جامل وضح من عمري وبصدق وفامل مين اللي يتسامل الأجل جامل وضح من عمري وبصدق وفامل صارت الدنيا حسابك ومصالك ومجيها من عارف وين رايح عايش بأحلام وبقلب الكبير والحياة
جميل جميل جميل. هذا اللحن لك أستاذ عايد؟
ايه حبيبي.
جميل، عشيدك عشيدك وعشيدك.
يعني معظم استاذ فالح معظم اغنياتي من الحان يعني، مو كلها يعني.
استاذ عايد قصها لك بالقاهره تقريبا مقيم؟
من 2000 تقريبا.
يعني تقريبا صار لك 9 سنوات، وانت ايضا قبل هاي 2000 ايضا كنت في عمان فتره، ويعني صار لك اكثر من
كنت طبعا غادرت العراق من 97.
نعم نعم. كان دائما استذكر مع الفنانين والشخصيات اللي التقي بها سواء فنانين او رياضيين البدايات، يعني وين ولدت عايد وليش اختارت طريق الفن؟ مثلا مصر تلعب كرة قدم، او ليش مصر رسام مثلا، او فريد من البداية وين ولدت والمدرسة
كان وانت تسأل ذكرت الاطفال لما قايد المدرسة وبالصاف.
نعم.
والاشياء اللي ذكرتها كرة القدم والرسم انا اثنينهم احبهم.
نعم.
اثنينهم كنت امارسهم.
ممتاز.
يعني
لعد شو رحت الاغنية
بس ما ادري يعني دون ان ادري انه الموسيقى اللي كانت تاخذني في عالمها.
نعم.
وتخليني في دائرتها يعني بالتأكيد استحوذت الموسيقى. وطبعا اكتشفت منه أنا طفل وأنه أنا ميال للغناء وعندي صوت كنت أقلد أصوات كذا. فكتبت للعود.
تعزفت عود مبكر أكيد لعد.
أي عزفت عود مبكر. المدرسة اللي كنت فيها ابتدائية الأماني. بعدين انتقلنا ابتدائية أيضا الأطلال. وبعدين متوسطة وبعدين إعدادية. بس لقيت نفسي الموسيقى تأخذني من دراستي من يعني لا أذكر شيء عن اختصاصي في الدراسة نهائيا ولا
سأل عايز سؤال من الأخ المخرج يقول عايد من بيئة شعبية وفنان ينتمي لمنطقة شعبية فكثير مطربين ريفيين وشعبيين لكن عايد راح على الأغنية المدينية يعني تمل الأغنية الحديثة فشنو هال
صحيح
ليش هذا السبب يعني
التأثيرات اللي حولي
نعم.
يعني أنا كنت عايش مع خالي الله يبارك بالخير
نعم.
وكان يسمع فريد كلثوم
نعم.
وكان حتى يأخذني لمقهى وأنا صغير اسمه بالميدان اسمه مقهى كلثوم
نعم نعم. لعد ما دام فتشينا هواي قبل ما نعرف الأخوة المستمعين أريد فتشيب من أغانيك الجميلة اللي أنا أحبها وأنت تحبها والجمهور يحبها ونسمعها بصوتك فدي شوية من عتهيج
مشكلة
لقانا مع الفنان المبدع عايد المنشد برنامج مو بعيدين من إذاعة العراق الحر. أستاذ عايد أكو أغاني عند مطربين أنت حبيت أن تكون لك هاي الأغنية وما صارت لغيرك يعني ربما تدندن بها النوبات ويا نفسك أو تبقى في ذاكرتك أكو أغنية مرت عليك كنت تتمنى أن تكون أنت تغنيها
أغنيتين في الحقيقة
نعم.
كنت أحبهم وتمنيت أنه أنا أغنيهم اللي هم يا عين وتقولين خلي نسامحه ويصبرني
زين زين خلينا نسمع
مبدعين غناها احمد نعمه
وقاسم اسماعيل شدندن بدون عود بس يجي احنا وياك وحده من عتن ياهي
يصبرني
يلا
يصبرني يصبرني لا يدري ويقول لك عشرة وشوية تبعونا ثاني أسلام يصبرني لما يدري بكفتي ويقول لك أسرى وشيلت بغلى تاني أشلون ينسيني من ينسيني وانطيل باك مثليني ينسيني من ينسيني وانطيل باقي مثليني
وانطي الباقي من سنيني وانا المنون.
الله الله يا جميل. أستاذ عايد، تعودنا المطربين الفنانين المصريين هم اللي يغزون الدول العربية ويغنون بالعرب، الآن حصل العكس أن المطربين العراقيين يغزون الساحة المصرية ويقدمون أعمال جميلة، وواحد أنت واحد منهم. في لقاء لك مع إحدى القنوات الفضائية سمعتك تغني مثل آخر سيجارة بآخر ليل، فأنت قلت مثل آخر سيجارة بآخر ليل، فابني قال لي بابا يعني عم عايد قادني إلى هذا السؤال، إنه مصر يفتهمون الكلمة الشعبية يتحسون الأغنية العراقية، هو هذا سؤالي.
الحقيقة هم بمصر ما يفهمون
اللهجة الشعبية،
صعب عليهم اللهجة العراقية.
نعم،
يعني الفنان كاظم ليلى اختياره للقصائد يعني كنت أسمعهم بإذني هم يحدثوني يقولوا لي يعني إيه أحضاني، تصور أحضاني يعني اللي هي المفروض
فصيحة
أحضاني صعبة. أنا لما أغني في سويت حفلات في دار الأوبرا وفي النوادي الاجتماعية وفي المؤسسات الرسمية للدولة المصرية، طبعا لازم أنتقي يعني، فنختار يعني مثلا أنا من وصلت كلمة سيجارة ما أعتقد يفهمون سيجارة، لكن من قلت سيجارة أرسلت.
زين استاذ عايد، انا شلون يعني تقدمون حفلات؟ انا في شيء طبعا مفخر ان تغني انت وفنان كاظم الساهر وفنانين العراقيين بالاوبرا، يعني هذا في شيء كبير. شلون يصير الاتفاق على الحفلات مثلا يعني تصير حفله دعوه او مناسبات رسميه، او انتم تقيمون العراقيين حفلات؟
هي في كذا حاله. طبعا اعتقد الحفلات اللي على المسرح الكبير، بس انا والفنان كاظم الساهر غنينا على المسرح الكبير. بس هناك في دار الأوبرا
المسرح الكبير يختلف عن دار الأوبرا، ها؟
أي طبعا، هو المؤسسة الكبيرة المسرح الكبير، بس أكو مسارح صغيرة في دار الأوبرا اللي هي يستضيفون بها حفلات الجاليات ليالي رمضانية من كل بلد ليلة.
أستاذ عايد، ما حصلت على جائزة؟ والمصريين معروفين بعتهم ثقافة الجوائز يعني السينما وبالمسرح وبالأغنية
أي طبعا، مهرجان الأغنية الدولي واللي أخذت به جائزة عن أغنية عالمة، هذا الوحيد اللي أخذت به جائزة.
أنا قريتها بالصحف وبالتلفزيون
والنوادي الأخرى، هي تكريم شهادة تقديرية.
نعم،
في المغرب كرموني في مهرجان دار البيضاء.
نعم،
بشهادة تقدير. وفي ليبيا أيضا كرموني.
نعم،
وفي دبي في ليالي التلفزيون.
نعم،
هذا تكريم يعني شهادة، يعطون شهادة.
نعم، الشعب المصري يحب الفنان وبتشاري يعرفوك الجمهور المنطقة اللي تسكن بيها يحبون الفنان المصريين.
اي جدا.
أسبيش نختمها أستاذ عايد، واللقاء وياك جميل وحلو، بس احنا مربوطين بوقت للأسف الشديد. نختمها بوحدة من أغانيك.
سعيد بكم والله.
الله يخليك، احنا سعداء.
الله يخليك.
هسا نسمع شيء.
راح بما انه انا مشتاق للعراق. راح اغني أمانة يا مسافر، شوق إلى العرب.
نسمع العرب.
هي من كلمات عزيز الرسام.
والنعم.
أمانة يا مسافر بنفرد العراق، وصلت من همي إلى مصر. أمانة يا مسافر بنفرد العراق، وصلت من همي وقلنا مشكلة. كل من وحاله عالغربة مسافر، كل من وحاله عالغربة مسافر. شاجر وزعل من الله لكل به الفراء. بعدك يا مامي مني يا راس يا غالي، غرك بزيادة من رحمة حالي. بعدك يا مامي مني يا راس يا غالي.
كنتم وبرنامج مو بعيدين، مو بعيدين برنامج إسبوعي من إعداد وتقديم فالح الدراج.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irIQ@rfer.org. هذه إذاعة العراق الحر.